أشداء رحماء، محطة أثيرية لانطلاقة المجاهد الحق، يختص بها إعدادا وتقديما يحيى قاسم أبو عوضة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار المنتجبين. أما بعد، أيها الأخوة والأخوات المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن على ذكر استشهاد الإمام زيد سلام الله عليه، هذا الرجل العظيم الذي هو أحد عظماء نجوم العترة وواحد من أعلام الأمة، رجل عظيم عرفته كل الأمة، أقرت بفضله وعلمه، وأقرت بمقامه العظيم في دين الله. الإمام زيد سلام الله عليه هو معروف ومشهور بين كل الأمة، وهو علم من أعلام الأمة، واحد من حجج الله سبحانه وتعالى على عباده، لم يكن خاصا بطائفة معينة، وإنما كان علما لكل الأمة، بشر به النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وأيضا بكى لمقتله كما بكى لمقتل الإمام الحسين عليه السلام. فيما رواه زيد بن حارثة أن النبي صلوات الله عليه وعلى آله نظر ذات يوم إليه، يعني إلى زيد بن حارثة، فبكى وقال: المقتول في الله، المصلوب من أمتي، المظلوم من أهل بيتي، سمي هذا، وأشار إلى زيد بن علي، زيد بن حارثة. ثم قال: أدن مني يا زيد، زادك اسمك عندي حبا، فإنك سمي الحبيب من ولدي. وقبل عام من مولده دخل أبو حمزة الثمالي على زين العابدين علي بن الحسين والد الإمام زيد، فقال له الإمام زين العابدين عليه السلام: يا أبا حمزة، ألا أخبرك عن رؤيا رأيتها؟ قال: بلى يا ابن رسول الله. قال: رأيتك أن رسول الله أدخلني جنة وزوجني بحورية لم أرى أحسن منها. ثم قال لي: يا علي بن الحسين، سم المولود زيدا فيهنيك زيد. ثم يقول أبو حمزة: وإنها لرؤيا دفعتها عناية الله وحكمته إلى التصديق، فما هي إلا أيام قلائل، وإذا بالمختار بن أبي عبيد يبعث إلى الإمام علي بن الحسين بفتاة سندية تدعى جيدة، كان قد اشتراها فوجدها حورية بحق دينا وخلقا وحياء وأدبا، تجدر بأن تكون سكنا لعلي بن الحسين، فاختصها السجاد لنفسه بعد أن خيرها بين أبنائه، فأبت في إجلال إلا هو، ومنها أنجب ابنه المنتظر زيد بن علي عليه السلام. قال أبو حمزة: فحججت عاما آخر فأتيت علي بن الحسين، فلما دخلت عليه وجدته حاملا لطفل صغير، وهو يقول: يا أبا حمزة، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. وكانت ولادة الإمام زيد سلام الله عليه سنة 75 للهجرة النبوية. الإمام زيد بن علي سلام الله عليه ولد في هذه البيئة، تربى عند والده زين العابدين الذي اعتنى به وبتربيته، ومن واقع نظرة ملؤها الأمل بهذا المولود أنه سيكون له دور متميز وحركة كبيرة في واقع الأمة. ولذلك في ظل تلك الأجواء لدى الإمام السجاد التربية التي حظي بها زيد عليه السلام من والده زين العابدين، في أعظم أجواء يمكن أن نتخيلها أو نتحدث عنها، يحظى فيها الإنسان بتربية فريدة ومتميزة. أي تربية عند زين العابدين عليه السلام إلا تربية على الإيمان، وتربية على التقوى، وتربية على قيم الإسلام ومبادئ الإسلام. وفي تلك الأجواء المباركة والربانية في بيت النبوة حظي الإمام الشهيد زيد عليه السلام بأعظم تربية، وهو في نفسه بما أعطاه الله من ملكات وما أعطاه من قدرات وما هيئ له في نفسه، كان على مستوى قابلية، كان ذا قابلية عالية جدا للتفاعل الكبير مع تلك التربية، فتربى وتعلم ونشأ في أحضان والده زين العابدين عليه السلام، ثم عند أخيه الأكبر الإمام الباقر عليه السلام، واستفاد منه وتعلم منه كذلك. في ظل هذا الجو نشأ إيمانية راقية بكل ما تعنيه الكلمة، وكان أثر هذه التربية الإيمانية فيه وفي سلوكه وفي روحيته أثرا عظيما وبارزا، لدرجة أنه قال عليه السلام: والله ما كذبت كذبة منذ عرفت يميني من شمالي، وما انتهكت لله محرما منذ عرفت أن الله يعاقب عليه. نشأة عظيمة جدا على الصدق، على الطهارة، على الزكاء والتقوى، على الاستقامة، نشأة إيمانية راقية جدا لهذه الدرجة من الاستقامة. في ظل هذه النشأة وفي ظل هذه التربية وفي ظل هذا الجو الإيماني المفعم بالإيمان والهداية والتزكية، نشأ الإمام الشهيد زيد عليه السلام نشأة طيبة مباركة إيمانية، وعرف في الأوساط الإسلامية منذ وقت مبكر بما هو عليه من الزكاء والطهر والتقوى والعلم والمعرفة، وعرف بميزة ذات أهمية كبيرة جدا وهي ولعه الشديد بالقرآن وعلاقته الوثيقة بالقرآن الكريم واهتمامه المتميز بكتاب الله سبحانه وتعالى، وغير غريب عليه هذا وهو يتربى في أحضان بيت النبوة الذين هم قرناء القرآن، وهذا الاقتران بالقرآن منهم اقتران وثيق، اقتران الفكرة، اقتران الثقافة والمبدأ والخلق، اقتران العمل، اقتران الموقف، اقتران في مسيرة الحياة بكل تفاصيلها. وهكذا عرف الإمام زيد عليه السلام من مرحلة مبكرة في المدينة المنورة بأنه حليف القرآن. وكما روى أبو الجارود قال: قدمت المدينة فجعلت كل ما سألت عن زيد بن علي قيل لي ذاك حليف القرآن، تعبير عن هذه الصلة الوثيقة جدا، وعرف حتى من خلال أسلوبه في المحاورة والمناظرة والتعليم والاحتجاج مدى ارتباطه الوثيق بالقرآن الكريم، كيف كان القرآن الكريم حاضرا بشكل كبير في منطقه، في حديثه، في عظته، في احتجاجه، في تعليمه، حضورا بارزا جدا وأثرا كبيرا في روحيته، كان له الأثر الكبير في روحيته. عرف عنه الخشة العظيمة من الله سبحانه وتعالى، فكان في أجواء قرآنية يعيشها مع كتاب الله يصل إلى حالة الإغماء عليه من خشية الله. وهكذا كان من أبرز تجليات التأثير القرآني في روحية الإمام الشهيد زيد بن علي عليهم السلام، وفي ثقافته وفي نظرته وفي اهتماماته، ما كان عليه من الاستشعار الكبير للمسؤولية، مسؤولية تجاه هذه الأمة فيما هي عليه، فيما تعانيه، في ضرورة تصحيح وضعها وإصلاح واقعها، وفي ضرورة العمل على دفع ما تعانيه من ظلم، على مواجهة الطاغوت والاستكبار المتمثل بالطغيان الأموي، على ضرورة العمل لإنقاذ هذه الأمة فيما تعانيه من ظلم واستعباد وقهر، وعلى ضرورة العمل على إحقاق الحق وإقامة العدل، والعمل على إيصال الحق للأمة في كل أوساط الأمة، في كل مناطق الأمة، بعد أن أدغل بنو أمية في هذا الدين وحرفوا مفاهيمه وقدموا مفاهيم باطلة بديلة عن المبادئ الحقيقية للحق، وسعوا إلى إفساد الأمة في واقعها التربوي وفي واقعها الأخلاقي. فالإمام الشهيد زيد بن علي عليه السلام بلغ بأثر القرآن فيه في مدى اهتمامه بأمر الأمة والتفاتته إلى معاناتها واستشعاره لأهمية إصلاح واقعها، أن قال كلمته الشهيرة التي وثقها التاريخ وبقيت متنقلة في أوساط الأمة جيلا بعد جيل، عندما قال سلام الله عليه: لو وددت أن يدي ملصقة بالثريا ثم أقع إلى الأرض أو حيث أقع فأتقطع قطعة قطعة، وأن الله يصلح بي أمر أمة محمد، وأن الله يصلح بذلك أمر أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه روح كبيرة جدا من الاهتمام الكبير بصلاح أمر الأمة وإنقاذ الأمة وإصلاح واقعها وتصحيح وضعيتها الروحية التي حملها الإمام الشهيد زيد بن علي عليه السلام، والتي عبر عنها بهذا التعبير أنه يود لو أن يده ملصقة بالثريا، تلك المجموعة من النجوم المرتفعة جدا في أعالي السماء، ثم يقع من على ذلك الشاهق البعيد جدا إلى الأرض أو حيث يقع ويتقطع إربا إربا، يعني إلى قطعة قطعة، وأن يكون في ذلك صلاح حال هذه الأمة. هذا هو أثر القرآن الذي يصنع عند الإنسان هذا الاهتمام العالي والكبير بأمر الناس، كيف بمن هم على مستوى عجيب جدا من الجمود، من البرودة، من اللامبالاة بحال الناس وبأمر الأمة، مهما كان هناك من ضلال وطغيان وظلم وفساد وتدهور هائل في واقع الأمة وانحراف كبير، ولا يرف لهم جفن ولا تهتز فيهم شعرة ولا يتألمون، لا يحملون مثقال ذرة من الألم تجاه ذلك، يحملون حالة اللامبالاة، أين هم وين أثر التربية القرآنية؟ لكن هذا ما يميز أعلام الهدى من أهل بيت النبي صلوات الله عليه وعلى آله، يحملون هم الأمة كما نشهد اليوم سيد عبد الملك أحفظه الله كيف يتألم لما يحصل في غزة، كيف يتألم، كيف يحزن، كيف يتابع، كيف يخوض المعركة. اليوم ما يعيشه السيد القائد حفظه الله من الإجهاد، من التعب، من المتابعة، من الدخول في أخطار كبيرة في مواجهة إسرائيل وفي مواجهة أمريكا وبريطانيا، وتحرك على كل المستويات، ونرى أثر الألم والحزن باد على وجهه، ويتحدث عن ما يحصل في غزة وكأنه يعيش آلامهم، يعيش معاناتهم، كأن ما يحصل يحصل بحق أولاده، بحق أسرته. هؤلاء هم أعلام الهدى، ليسوا من أولئك الجامدين أو الذين يتفاعلون قليلا ثم يبردون، أو يرون أنه لا شأن لهم بما يحصل، وحتى لو تألم يتألم قليلا عندما يشاهد. هكذا حال الناس، حتى من يتفاعل، حتى من يعني في الأخير يحاول ألا يرى تلك المشاهد المؤلمة، لكن السيد حفظه الله يتابع يتألم وينصر هؤلاء المظلومين بكل ما يستطيع. لهم أعلام الهدى، قرناء القرآن، هذا هو حليف القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ورضى، وجعلنا من عباده الصالحين ومن أنصار دينه ومن يستمعون القول فيتبعون أحسن، وأن يرحم شهداءنا ويشفي جرحانا ويفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشداء رحماء، محطة أثيرية لانطلاقة المجاهد الحق، يختص بها إعدادا وتقديما يحيى قاسم أبو عوضة.